الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة والذاريات. قال رحمه الله: قال علي عليه السلام: الذاريات الرياح. وقال غيره: تذروه تفرقه. وفي أنفسكم تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين، فراغ فرجع فصكت فجمعت أصابعها فضربت جبهتها. والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس، لموسعون أي لذو سعة. وكذلك على الموسع قدره، يعني القوي. زوجين الذكر والأنثى، واختلاف الألوان حلو وحامض، فهما زوجان. ففروا إلى الله، من الله إليه، إلا ليعبدون. ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، أفعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. والذنوب الدلو العظيم. وقال مجاهد: صرة صيحة، ذنوبا سبيلا، العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والحبك استواؤها وحسنها، في غمرة في ضلالتهم يتمادون. وقال غيره: تواصوا تواطؤوا. وقال: مسومة معلمة من السيما. من السيما؟
السيما، نعم،
من السيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة الذاريات، وهي سورة مكية، في قول الجميع في 60 آية. ويأتي تفسيرها. قال رحمه الله: قال علي عليه السلام. قوله عليه السلام يحتمل أنه منه رحمه الله، ويحتمل أنها من بعض النساخ على ما جرت عادتهم أو عادة بعضهم عليه. وهذه الصيغة لا تستعمل في الغائب، وإنما يسلم بها على الحاضر، ولا يفرد بها غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين. وإن كان معنى اللفظة صحيحا، لكن تتقى منابذة لأهل البدع والضلال، ووقوفا مع الوارد، ولئلا يميز علي رضي الله عنه عن الشيخين وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فإن هذا قد يشعر بالميل إلى قول أولئك. وأما إذا لم تلتزم فلا بأس، إذا لم تلتزم وقيلت لأي مؤمن فلا حرج. قال علي رضي الله عنه: الذاريات الرياح. وقوله والذاريات قسم أقسم الله عز وجل به، والله عز وجل يقسم بما شاء، فهي وما بعدها كله من المقسم به، ولا يقسم سبحانه وتعالى إلا بعظيم أو لما أراد تعظيمه. وقيل في الآية حذف، والذاريات فيها حذف أصلها ورب الذاريات. قال الذاريات الرياح، فأقسم سبحانه وتعالى بها لما فيها من العظمة في خلقها، ولما فيها من النفع لأولياء الله عز وجل، ولما قد يكون فيها من العذاب على القول بعدم التفريق بين الرياح والريح، ريح فيها عذاب أليم. فالرياح الذاريات هي الرياح تذرو التراب، هذا أحد الأقوال، واستانس بقوله تذروه تفرقه، هذا في آية الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقيل الذاريات هنا النساء تذرو الولد، كما قال عز وجل في آية الملك: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره. قال أبو الطفيل فيما رواه ابن عيينة في تفسيره بإسناده: سمعت ابن الكوى يسأل علي بن أبي طالب عن الذاريات ذروة قال الرياح، وعن الحاملات وقرا قال السحاب، وعن الجاريات يسرا قال السفن، وعن المدبرات أمرا قال الملائكة. وصححه الحاكم من وجه آخر عن أبي الطفيل. وهذا يعني أقرب والله أعلم، وإن كان المعنى الآخر له وجه، لكن البقاء على التفسير المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف أولى. قوله تعالى: وفي أنفسكم، في قوله: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني به بصر العقل، لا بصر الباصرة. ففي النفس آيات تدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته وإعجاز خلقه. ومن هذا المثال الذي ذكره رحمه الله، في أن النفس تأكل وتشرب في مدخل واحد وهو الفم، ويخرج من موضعين، كما قال في الأنعام وفي غيرها، يعني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات، هي تأكل، النحل يأكل من ثمرات وتخرج عسلا مصفى. فمدخل الطعام والشراب واحد في الآدمي وفي غيره، ويخرج من مخرجين، من القبل والدبر. وهذا دليل على على كمال قدرته سبحانه وتعالى. والآية أعم من هذا، تفكر في النفس في كل أجزائها ما يدل على وحدانية خالقها. وقيل: وفي أنفسكم، يعني في أطوار خلقكم، فإنها كانت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم نطفة فعلقة فمضغة، ثم عظاما، ثم كسل عظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم تستمر رحلة حياته على الأرض، ثم في الحياة البرزخية، ثم يوم القيامة. وقيل: في أنفسكم، يعني في التحول الذي يحصل في أنفسكم من ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف وشيبة. وقيل: في أنفسكم أفلا تبصرون، كيف أنكم لا تنطقون ثم تنطقون ثم تبينون، فهي في النطق والبيان ومخارج الحروف. والصواب أنها عامة. وقال هنا: في أنفسكم، ولم يقل في أجسادكم، فهي تعم الجسد والروح والعقل والمشاعر، فلم يقل في أجسادكم ولا في أبدانكم، فهي تعم المحسوسات والمعنويات والمعقولات. بعدها ذكر قوله عز وجل في قصة إبراهيم: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني رجع، والروغان فيه معنى التخفي والسرعة، وهذه من أمارات الكرم، فتخفى وأسرع لإكرام ضيفه. وفي هذه الآية آداب من آداب الضيافة، وفيها الدليل على كرم إبراهيم عليه السلام من وجوه. الوجه الأول استفشاره بضيفه، والثاني هذا الروغان السريع والخفي، ولم يستشرهم في الطعام، ما سألهم هل تريدون طعاما أو لا. ثم جاء بعجل، ووصفه الله عز وجل في موضع من كتابه بالسمن وأنه حنيذ، حسنه من جهة الضخامة فهو سمين، ومن جهة التهيئة فهياه على أحسن الوجوه في الطبخ وغيره. وجاء به إليهم ما دعاهم إليه، ثم عرض عليهم ألا تأكلون، ثم من كرمه أنه تخوف أن لا يأكل من طعامه فأوجس في نفسه خيفة، وجاء بعجل وهم قليل، والدليل قلتهم أنه سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث ضيفي، ولم يقل ضيوف، هو جمع قلة، ومع ذلك جاء لهم بهذا الكثير. وهذا محمول على أن ما جاء به مأكول، فإن عادة الكرماء ألا تخلو بيوتهم من الآكلين والطاعمين والقاصدين، كما قال حاتم يخاطب زوجه لا يا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. فالكرام الناس لا يأكلون وحدهم، والمساكين يقصدونهم دائما، فلا يحمل هذا على شيء من الإسراف أو التبذير، فهو عجل مأكول وإن كانوا قلة. وفيه الإشارة إلى أن الأهل في خدمة إبراهيم هم أهل العناية بالأبقار وبما تولد منها من العجول، ما قال راغ إلى بهائمه، وإنما راغ إلى أهلهم، لهم شيء شان في العناية ببهيمة الأنعام التي كانت لإبراهيم عليه السلام، في حفظها وأيضا في تهيئتها لضيوفه. وفيه إشارة أيضا إلى خدمة المرأة لزوجها فيما جرى به العرف، في قوله فصكت وجهها لما بشرت بالغلام، قال جمعت أصابعها فضربت به جبهتها، فالجبهة من الوجه، وفعلته عجبا، وجمعت بين الفعل والقول فصكت وقالت عجوز عقيم. الرميم في قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه، هذا في ريح عاد، وفيها مناسبة للذاريات على ما تقدم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، قال نبات الأرض إذا يبس وديس، يعني بالأقدام أو بالدواب أو بالمداسات، فإنه إذا حصد يبس، ثم إذا يبس ديس، وإذا ديس ذري، فإذا ذري انفصل الحب عن الذرة، إذا ذري وتحمله النساء والحصاد فيرسو الحب وتنتشر الذرة تبتعد عنه، فهذا المعنى الصحيح في هذه اللفظة. فهؤلاء صاروا مثل الذرة هذه التي تحصل، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم الذي لا يصمد لريح ولا لغيره، كما قال عز وجل هباء منثورا، لموسعون في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون أي لذو سعة، لذو سعة وقدرة أي أغنياء قادرون. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ففي بنائها على هذه الصفة دليل على كمال القدرة وعلى كمال الغنى، فإنها مملوءة بالخلق الذين أغناهم الله عز وجل، خلقهم وتكفل بهم وهم الملائكة المقربون. قد جاء في الحديث أنها مكتظة بالملائكة، قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو راكع. هذا على التفسير في السماء، وبعضهم يحمل السماء في هذه الآية وفي آيات أخرى على السحاب، فالله عز وجل هو الذي ينشئ السحاب الثقال وهو الذي ينشرها ويسيرها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وهو الذي يتفضل به على من يشاء من عباده، وهو يعطي ويمنع ويخفض ويرفع كيف شاء. وكذلك على الموسع قدره، هذا من ذكر النظير مع نظيره. الموسع يعني الغني، عليه قدره يعني ما يطيقه ويستطيعه، قال يعني القوي. وبعضهم يفصل عجز الآية عن أولها، والسماء بنيناها بأيد، هذه انتهت الجملة، وإنا لموسعون يعني في العطاء والأرزاق على الخلق بالأمطار وبغيرها، والله أعلم. زوجين الذكر والأنثى يعني من كل الحيوان، وش الآية في الزوجين؟ وأنه ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، من كل يعني من كل حيوان أو من كل مخلوق، وهذا المعنى هو الذي حمله الذي مشى عليه المصنف، قال اختلاف الألوان، فهذا في كل المخلوقات. المعنى الأول الذكر والأنثى من كل الكائنات الحية، الحيوانات تشمل بهيمة الأنعام وغيرها، حتى من الزواحف والطيور والحشرات، لكن المعنى الذي أشار إليه المصنف يشمل كل مخلوق، فهو ذكر وأنثى يعني زوجين. قال اختلاف الألوان واختلاف الطعوم حلو وحامض، قال فهما زوجان يعني كالأرض والسماء والليل والنهار والقوة والضعف والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة، وهذا كله دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. يعني مثل ما ذكر في المطعومات، يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني أحيانا في بقعة واحدة وتربة واحدة، نبتتان هذه تعطي الحلو وهذه تعطي الحامض وهذه تعطي المر، مع أنها تسقى بماء واحد وفي تربة واحدة، وتختلف الثمار. فالتزويج الاقتران، وزوجناهم بحور عين، ففروا إلى الله، قال من الله إليه، يعني فر من معصية الله إلى طاعته، أو فر من كل ما تخافه إلى إليه سبحانه وتعالى، وكل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، إنك إذا خفت منه فررت إليه، هذا لكمال رحمته سبحانه وتعالى ولانقطاع العبد عن غيره، فإنه لا يكشف السوء إلا هو، ولا يجيب المضطر إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وفيها أمر، وفيها دليل على أن هذا الرجوع إلى الله عز وجل يكون بالفرار والسرعة، قال ارجعوا إلى الله، وفيه دليل على قوة العدو سواء كان الشيطان أو الشبهات أو الشهوات، لأنه عبر بالفرار، فروا، والفرار العادة لا يكون إلا من عدو باطش. قال فر من المجذوم، فرارك من الأسد، كما تفر من الأسد. فكذلك هنا الفرار من المعاصي، من المنكرات، من الفواحش، فرار من الفساق والمنافقين، فلا يخالطون، الفرار من مواضع الفتن. وهذا كقوله وسارعوا فاستبقوا في الإقبال على الله عز وجل، يكون على هذه الصفة، فرار من أعدائه ومن معاصيه وسرعة إليه. قال إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما ذكر الملائكة مع أنهم عباد، لأنهم مجبولون على هذه العبادة بلا تكييف ولا اختبار، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبعضهم قال هم مندرجون في الملائكة في الجن، فهم مستجنون ومستترون. فهذا اللفظ لا يعني المعنى الخاص، أو أن المقصود من خلق من ذري من من خلق وسكن الأرض من أهل التكليف. قال إلا ليعبدون، فسر هنا بالتوحيد في قوله إلا ليوحدون، هذا تفسير أهل الحق من أهل السنة وأهل السعادة. قال ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون. من هم الفريقان؟ لا، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، الجن والإنس. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، فعل بعض بتوفيق الله عز وجل وترك بعض بخذلانه لهم. وليس فيها يعني في هذه الآية حجة لأهل القدر، يعني اللام في قوله ليعبدون لام الحكمة والتعليل، لا لام الصيرورة. لو كانت اللام الصيرورة والتحتم ما تخلفت عبادة الله عز وجل عن أحد، لعبدوه جميعا. فأهل الضلال من القدرية والمعتزلة قد يحتجون بهذه الآية وليس فيها حجة. يقول الحافظ رحمه الله هو كلام الفراء أيضا، يعني في كثير مما ذكر من التفاسير التي ذكرها، يعني بعضها من كلام الفراء، مثل الزوجين حلو وحامض، هو قول الفراء، والرميم من قول الفراء وهو من علماء اللغة، فقال هذا من كلام الفراء أيضا. وهنا ذكر تأويلين، ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض. فعلى المعنى الأول يكون في الآية حذف، وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليعبدون أو إلا ليوحدون. فقال وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص، يعني ما أراد كل الجن والإنس، وإنما أراد أهل السعادة من الجن والإنس هم الموحدون فقط. والثاني يعني المعنى الثاني في قول بعضهم خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض، قال باق على عمومه لكن بمعنى الاستعداد، أي مكنهم من التوحيد لكن بعضهم لم يفعل، أي خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع ومنهم من عصى. هذا كقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، لكن من الناس من يكمل العدة لكن ما يكبر الله عز وجل، فمنهم من يكبر ومنهم من لا يفعل. وكقوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ومنهم من يطاع ومنهم من يعصى. فاللام هذه لام الحكمة والتعليم، لا لام الصيرورة، أنه لا بد أن يتحقق ذلك. فكذلك هؤلاء خلقهم للعبادة، ومنهم من يعبد وقد لا يعبدون، فأخبر أنه فعل بهم كلهم الأول ليفعلوا هم الثاني، لكن ما فعل بعضهم، ولا يتخلف شيء في الكون إلا بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يقع في الخلق شيء إلا بعلمه وخلقه وإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وقد يرضى الشيء كونا لكن لا يرضاه شرعا. لذلك قال أحد المبتدعة: سبحان من نزه نفسه عن الكافرين، يعني أنه يريد أن يرمي إلى أنه ما خلق الكافرين ولا خلق كفرهم، ينزه الله، يقول لا يمكن أن يخلق الكفار ويخلق الكفر. فقال السني: سبحان من لا يقع في الخلق شيء إلا بعلمه وأمره. إذا كان هو لم يخلق الكافرين والكفر، من الذي خلقهم؟ إذن تثبت أنت خالق آخر مع الله عز وجل. وأهل السنة يتوسطون ويفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لماذا خلقهم للكفر ولماذا خلق الكفر؟ لا يسأل سبحانه وتعالى، لكن نقطع أنه ما فعل هذا إلا بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله وليس فيه حجة لأهل القدر، فيريد المعتزلة لأن محصل الجواب أن المراد بالخلق خلق التكليف لا خلق الجبلة، يعني ما جبلوا على التوحيد وإنما كلفوا بالتوحيد. الجن والإنس مكلفون بالتوحيد لا مجبولون عليه، ما طبعهم عليه، لو طبعهم عليه ما كان في الناس كافر، لكنه أخبر أنه فمنهم كافر ومنهم مؤمن. قال: فمن وفقه عمل لما خلق له، ومن خذله خالف. والمعتزل احتجوا بالآية المذكورة على أن إرادة الله لا تتعلق به، هذا ضلال، فإنهم لم يكفروا، من ترك التوحيد لم يتركه إلا بعلم الله عز وجل وحكمته. قال: والجواب أنه لا يلزم من كون الشيء معللا بشيء أن يكون ذلك الشيء مرادا وأن لا يكون غيره مرادا، يعني ما طبعوا على شيء، يعني في طبع في الخلق لا يتخلف كالإحراق في النار، هذا طبع فيها مجبولة على الإحراق، لا يمكن أن تكون بردا وسلاما إلا إذا غير الله هذه الجبلة كما حصل لإبراهيم. فالجن والإنس ما طبعوا على التوحيد، ما هم مثل الملائكة، الملائكة مطبوعون على العبادة والتوحيد، ليس فيهم عاصم، الملائكة أيوة يولد عليه لكن ما يجبل عليه، يبقى ثابتا عليه، يزيغ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا أصل الخلق لكن ما يبقى على هذا الأصل. وإلا فكل البشرية لما خلقهم الله عز وجل وجمعهم كالذر أخذ عليهم الميثاق وأقروا له بالعبودية. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، قالوا بلى، لكن ما بقوا على هذا الميثاق لأنهم ما طبعوا طبعا واحدا عليه إلى أن يفنوا. قال: ويحتمل أن يكون مراده بقوله وليس في حجة لأهل القدر أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد وأن تكون معلولة، فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع، هذا تعليل أنهم ليوحدون، لكن لا يلزم منه أن تبقى هذه العلة لازمة في كل مخلوق، ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه، أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال العباد مخلوقة لهم، هذا قول زائغ أيضا عند بعض أهل القدر، أنهم الذين يخلقون أفعالهم، والذي يخلق الخلق وأفعالهم هو الله. ذلك صنف نفسه المصنف كتاب إيش؟ خلق أفعال العباد، ما يخلق الله هو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فهم لأنه أسند العبادة إليهم جعلوهم هم الذين يخلقون هذه العبادة، وجعلوا لهم للمخلوقين إرادة مستقلة. وأهل السنة يقولون: لا، للمخلوق إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقد يشاء العبد شيئا لكن لا يمضي من شأنه إلا ما أراده الله عز وجل، وهذا مشاهد، يعني يريد العبد أشياء لكن لا يمضي إلا ما أراده الله جل وعلا، يسعى في الأسباب ربما سنين عدد، وهو يسعى في سبب في الأسباب ليحصل على شيء لكنه لا يتم له. فالكسب بأيديهم لكنه بإرادة الله عز وجل وتوفيقه. فالقدر ظل فيه طائفتان، وأهل السنة توسطوا فيه، ظلت فيه الجبرية الذين يقولون الإنسان كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار ولا إرادة، وهو معذور على ما وقع فيه من الكفر والضلال لأن الله هو الذي خلق كل شيء. والقدرية الذين يذهبون إلى ضد هذا فيقولون العبد هو الذي يخلق أفعاله، هو الذي يخلق كفره، هو الذي يخلق ضلاله، هو الذي يزني، هو الذي يسرق. وكل طائفة تمسكت بجزء من الحق وظلت في 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 الجزء الآخر. ثم انتقل إلى قوله تعالى الذنوب، قال الدلو العظيم فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، يعني نصيب الذنوب الدلو العظيم الذي امتلأ بالسيئات، فالذنوب مثل النصيب. قال فإن الذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا مثل نصيب أصحابهم الأولين من الأمم السابقة، أو أنها أن معنى الذنوب السبيل، فإن الذين ظلموا ذنوبا يعني سبيلا، هذا ما روي عن مجاهد صر صيحة، هذا في شان هاجر عليه السلام أنها جمعت بين الصيحة صاحت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فصورت الآية نقلت صورة لصوتها لما فعلت ولما قالت، فإنها جمعت بين قول وفعل، الفعل الصك والقول الصرة. وقيل فأقبلت امرأته في صرة، الصرة تطلق عند بعض العرب في الجماعة، يعني جاءت هي وجماعة من النساء كلهن استبشرنا أو تعجبنا من هذا الأمر أن تحمل بولد وهي في هذا السن. قالت عجوز عقيم، قال العقيم التي لا تلد، والعقيم لفظ يطلق على الذكر والأنثى، دليله آية الشورى ويجعل من يشاء عقيما من الذكرين من الزوجين. وأما العاقر فالذي يظهر أنه مختص بالمرأة، يقال امرأة عاقر، قال وامرأتي عاقر، هذا في قصة زكريا عليه السلام. قال وقال ابن عباس والحبك استواؤها وحسنها والسماء ذات الحبك، هذا على ظاهر اللفظ أنها محبوكة، فالحبك جمع حباك أو جمع حبيكة، فهي محبوكة في كل أجزائها، ما لها من فروج، ليس فيها تشققات، محبوكة بلا عمد، محبوكة بالمزينة بالنجوم والكواكب والسماء ذات الحبك. وهذا يشمل كل السماوات، ليست السماء الدنيا فقط، كلها محبوكة، هذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا المعنى ظاهر فيها في الاستواء وفي الحسن، ومحبوكة أيضا محفوظة، إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا، فهي كذلك لو أذن الله عز وجل لها بالسقوط على الأرض لسقطت، لكن الله الذي رفعها بلا عمد وزينها وسواها وحسنها وجملها. يعني يحتمل أن المراد هنا السماء التي ترون وهي السماء الدنيا، أو السماء السابعة هي التي وصفها بهذا الوصف، أو هي كل السماوات السبع كلها محبوكة، والسماء هنا أراد بها الجنس. وبعضهم ذهب إلى أنها السحاب، السحاب محبوكة وينشئها متفرقة ثم تجتمع ثم تكون ثقالا وفيها جبال من البرد، ولذلك العرب تطلق هذا، قال في الغاش أصابته السماء، والله أعلم. قال في غمرة في ضلالتهم يتمادون، هذا في قوله في أول السورة: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، كأنهم مغمورون بكفرهم وضلالهم وكذبهم. قال في ضلالتهم يتمادون، والفي تدل على الظرفية، وإن لعلى هدى أو في ضلال، فالكافر والضال منغمر مغموس في ضلاله وفي بدعته وفي معاصيه. هذا كما قال عجل: كلا بل ران على قلوبهم، يعني قلبه مغمور بالشهوات والمنكرات، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال: وقال غيره، يعني غير ابن عباس: تواصوا تواطؤوا، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا في هذه السورة، تواصوا يعني تواطؤوا على الكفر، يقلد بعضهم بعضا، وهذا فيه إشارة إلى ضرر التقليد الأعمى. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال غيره: مسومة معلمة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، فهي معلمة بأسمائهم، لا يخطي حجر صاحبه. قال: من السيما، وهي العلامة، كما قال عجل: سيماهم في وجوههم. وقال عز وجل: بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، معلمين، لهم علامات يعرفون بها. قتل الإنسان لعن، هذه في سورة عبس، لكن هنا قتل الخراصون، فأراد لفظ قتل فحسب، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.